عشرات شهداء بغزة والضفة ومستوطنون يحرقون مركبات قرب رام الله. والأمم المتحدة تؤكد أن الإعدامات في الساحل السوري نفذت على أساس طائفي وعائلات قتلت بأكملها. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس مسعود بيزشكيان أن إيران لن تخضع للتهديدات، مشيرا إلى أن الإقبال على المفاوضات لا يعني الركوع بذل أمام أي طرف. وأضاف متوجها بكلامه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إذا جلست معنا باحترام سنتحدث بكرامة، ولكن بعد تهديداتك أنا شخصيا لن أجلس معك وافعل ما تشاء. وأشار في سياق حديثه لما حصل مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض قائلا: ما فعله ترامب مع زيلينسكي أمر مخجل، مضيفا: أن يقال لشخص نحن نعطيك الأوامر لتفعل هذا وذاك وإن لم تفعل سنفعل بك كذا، هو أمر مهين. أشار مصدر يمني رفيع إلى أن الكيان الإسرائيلي لم يلتزم بالاتفاق ولم يفك الحصار على غزة، وعليه فإن صنعاء ستبني موقفها القادم على ذلك. وقال المصدر أن الجيش اليمني بتشكيلاته كافة أنهى استعداداته العسكرية وبانتظار تنفيذ الأوامر، مشددا على أن الهدف من العمليات البحرية ضد الاحتلال الإسرائيلي واضح، وهو فك الحصار عن غزة وإدخال المساعدات. كما أكد المصدر أنه ليس هناك تشويش على الموقف اليمني، لافتا إلى أن سياسة التجويع التي يعتمدها الكيان الإسرائيلي خلال هذه المرحلة لن تنجح. استشهد 5 أشخاص إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين قرب حاجز نتسريم جنوبي مدينة غزة، كما استشهدت سيدة بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة الشوك شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع. ويوم أمس استشهد فلسطيني في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة قصفت مجموعة مواطنين في رفح، كما سبق ذلك استشهاد 3 أشقاء في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا للفلسطينيين في مخيم البريج وسط القطاع. وبذلك قالت مصادر طبية أن 10 أشخاص استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات 24 الأخيرة. للمزيد عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ومنع الاحتلال دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، نستمع إلى التقرير التالي.
الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة مستمرة، حيث يواصل الاحتلال استهداف المدنيين ومنع دخول المساعدات الإنسانية للقطاع. الناطق باسم الدفاع المدني في القطاع أعلن استشهاد عدد من الفلسطينيين بينهم امرأتان، مشيرا إلى أن 4 أشخاص بينهم شقيقان استشهدوا نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مدنيين بمنطقة نتسريم جنوب مدينة غزة، كما استشهدت مواطنة برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في محور فيلادلفيا بمدينة رفح. وأفادت مصادر طبية باستشهاد مواطنة أخرى بنيران مسيرة إسرائيلية في بلدة الشوكة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما أطلقت قوة الاحتلال النار صوب منازل المواطنين شرقي بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وفي السياق نفسه تعيش غزة أوضاعا إنسانية صعبة جدا في ظل استمرار إغلاق المعابر والحصار الخنق الذي يفرضه كيان الاحتلال الإسرائيلي. المكتب الحكومي في القطاع أكد أن تداعيات بدأت بالظهور نتيجة الحصار المطبق الذي يواصل فرضه الاحتلال الإسرائيلي لليوم 10 على التوالي ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وقد حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف من أن النقص الحاد في المياه في قطاع غزة وصل إلى مستويات حرجة، حيث لا يستطيع نحو 90% من سكان القطاع الوصول لمياه شرب آمنة. من جهته أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة بشكل فوري. وقال المكتب في بيان إن أي تأخير إضافي في إدخال المساعدات سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة في القطاع. بدورها حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من مجاعة في قطاع غزة مع استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياسة العقاب الجماعي والابتزاز السياسي عبر إغلاق المعابر. وأكدت حماس في بيان أن إغلاق المعابر يشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ينص على تسهيل دخول المساعدات دون قيود.
حذرت حركة حماس من مجاعة في قطاع غزة مع استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في سياسة العقاب الجماعي والابتزاز السياسي عبر إغلاق المعابر لليوم العاشر تواليا. وقالت حماس في بيان إن الاحتلال يواصل إغلاق المعابر بشكل كامل مانعا دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، مما يزيد من معاناة أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة. وشدد البيان على أن السياسات العدوانية لن تفلح في تحقيق أهداف الاحتلال ولن تكسر إرادة ونضال الشعب الفلسطيني حتى انتزاع حقوقه المشروعة. أفادت هيئة الشؤون المدنية بالضفة الغربية باستشهاد فلسطيني في جنين، مما يرفع عدد الشهداء إلى 4 بينهم سيدة منذ فجر اليوم، فيما يحتجز الاحتلال جثامين 3 منهم. وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت منزلا في الحي الشرقي من جنين وأطلقت قذائف تجاهه، كما حاصرت بناية في حي ملاصق لمخيم جنين وطالبت السكان بإخلائها. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة أحياء ونفذت عمليات دهم وتفتيش تخللها اعتقالات طالت نائبا وأسرى محررين، فيما اعتدى مستوطنون على قرية أم صفا شمال رام الله وأحرقوا عددا من المركبات. للمزيد عن تطورات الأحداث في الضفة الغربية ولا سيما في مدينة جنين ومخيمها حيث يواصل الاحتلال عدوانه لليوم 50 على التوالي، نتوقف وهذا التقرير.
في اليوم 50 من بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا واسعا على الضفة الغربية، قتل الاحتلال مجموعة من الشبان بينهم سيدة خمسينية وشاب قتلته القوات الخاصة في الحي الشرقي واحتجزت جثمانه. تدمير ممنهج في الحي الشرقي بمشهد يشابه التدمير في مخيمات شمال الضفة الغربية بحجة البحث عن مطلوبين، ولكن من يقتل هم المدنيون. أكثر من 30 شهيدا ارتقوا خلال هذه العملية المستمرة. جيش الاحتلال قال إنه اعتقل مقاومين من بينهم لواء الجعص قائد كتيبة جنين من أبرز المطاردين لديه، فيما لا تزال أليات الاحتلال تتحرك في مخيم جنين وفي المناطق القريبة. لطالما كان شهر رمضان مؤرقا للاحتلال الإسرائيلي، فكيف إذا تزامن هذا الشهر مع العدوان المستمر على مخيم جنين؟ فبعد 50 يوما لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يظهر بأن عمليته ناجحة.
بدأت لجنة التحقيق الأممي في الأراضي الفلسطينية المحتلة تحقيقات في استخدام قوات الاحتلال والمستوطنين العنف الجسدي والجنسي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبدأت اللجنة في جنيف للاستماع لشهادات الفلسطينيين عن ظروف اعتقالهم والانتهاكات بحقهم، حيث تم توثيق شهادات مؤلمة للغاية. من جهة أخرى قال المفوض العام للأونروا فيليب لازريني أن وقف دعم الوكالة سيعمق معاناة الفلسطينيين، مؤكدا أن حقوقهم ستبقى قائمة بما في ذلك حق العودة حتى لو تم وقف عمل الأونروا التي تحتاج إلى دعم إضافي طارئ حتى تستطيع الاستمرار في العمل. حذرت صحيفة أرتس العبرية من خطر حقيقي في حال استئناف العدوان على غزة مع امتناع بعض جنود الاحتياط عن الخدمة وفشل جيش الاحتلال في تجنيد الحريديم. وقالت الصحيفة إن عزوف جنود الاحتياط بات واقعا ولا يحضر سوى نصف الجنود، بينما يحاول جيش الاحتلال التغطية على ذلك. وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن تقديرات لجيش الاحتلال تتوقع زيادة أعباء القوات النظامية بسبب حرب غزة وتعزيز الأمن على حدود الكيان. أغار الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم على سيارة على طريق دير الزهراني حومين الفوق جنوبي لبنان، ما أدى إلى استشهاد مواطن وفق ما أكدت وزارة الصحة اللبنانية. كما أعلنت وزارة الصحة استشهاد مواطن آخر جراء غارة من مسيرة للاحتلال استهدفت مرتين مركبة في الوادي الذي يربط بلدات فرون وصريفة وكفر الصير جنوبي لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي كذلك أطلق رشقات رشاشة في محيط مستوطنة المنارة مقابل بلدة ميس الجبل الحدودية، وسط تحليق منخفض ومستمر للمسيرات الإسرائيلية فوق القرى الجنوبية. للمزيد عن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان وتداعيات ذلك، نستمع إلى التقرير التالي.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على لبنان، حيث استهدفت بغارة من مسيرة سيارة مدنية على طريق النهر بين دير الزهران وحومين الفوخة، ما أدى لاستشهاد شخص. كما تواصل قوات الاحتلال تواجدها في النقاط الخمس الحدودية مع فلسطين المحتلة التي حذر منها سابقا رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا إنها تهدف إلى إقامة منطقة عازلة داخل الأراضي اللبنانية، وهي أبعد من أن تكون فقط نقاط مراقبة. تعنت الاحتلال الإسرائيلي وأسراره على البقاء في الأراضي اللبنانية كان مدار بحث بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال الحربية الجنرال الأمريكي جاسبر جيفرز، حيث طلب عون من جيفرز الضغط على إسرائيل لتطبيق الاتفاق والانسحاب من التلال الخمس وإعادة الأسرى اللبنانيين، وذلك خلال اجتماع في قصر بعبدة. في السياق، كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية عن أنه من المقرر أن يفرج الكيان الإسرائيلي عن ستة أسرى مدنيين لبنانيين لديه من أصل 11 عند معبر رأس الناقورة، ولم تتوقف الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 27 من تشرين الثاني الفائت، وآخرها كان يوم الاثنين، حيث نشرت قيادة الجيش بيانا كشفت فيه أنه بعدما فقد الاتصال مع أحد عسكري الجيش ونتيجة المتابعة والتحقق، تبين أن عناصر من القوات الإسرائيلية المعادية أطلقوا النار عليه أثناء وجوده باللباس المدني في خراج بلدة كفرشوبة عند الحدود الجنوبية، ما أدى إلى إصابته بجروح، ثم نقلوه إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. وضمن تلك الأجواء، أعلن السفير المصري لدى بيروت علاء موسى أن اللجنة الخماسية تعمل على تسريع انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان. وعلى أرض الجنوب تتحدى بلدات وقرى حدودية مع فلسطين المحتلة العدو الإسرائيلي والدمار، حيث يعمل الأهالي على إعادة الحياة إلى محلاتهم التجارية والعودة إلى منازلهم رغم الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.
إلى الساحل السوري، حيث أكدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وجود العديد من جرائم القتل الموثقة في الساحل السوري التي تظهر عمليات إعدام عبر إجراءات موجزة، مشيرة إلى أنها نفذت على أساس طائفي. وأضافت المفوضية أن أسرا بكاملها قتلت بما في ذلك النساء والأطفال، مع استهداف المدن والقرى ذات الأغلبية العلوية على وجه الخصوص. كما أكد ناجون أن العديد من الرجال قتلوا بالرصاص أمام عائلاتهم. ووفقا للعديد من الشهادات التي جمعها مكتب المفوضية، فقد دهم الجنات المنازل وسألوا السكان عما إذا كانوا علويين أو سنة قبل الشروع في قتلهم أو تجنيبهم تبعا لطائفتهم. وللمزيد عن معاناة أهل الساحل السوري الذين هربوا من إجرام المجموعات المسلحة إلى الحدود ودخلوا الأراضي اللبنانية، نتابع التقرير التالي الذي أعده الإعلامي حسين عز الدين من معبر الدبوسية على الحدود اللبنانية السورية.
هدمت هيئة تحرير الشام كل التماثيل الرئاسية التي بناها أحمد الشرع وأعادته إلى أبو محمد الجولاني ليعيث فساداً قتلاً ذبحاً وحتى حرقاً للجثث وهم نيام داخل بيوتهم. مئات الضحايا من العلويين والمسيحيين وحتى السنة المعتدلين فاضت بدمائهم شوارع الساحل السوري من اللاذقية حتى ريف طرطوس، ومن نجا ها هو اليوم في المنفى القصري هربا من المجرم وتوقيا لجريمة لاحقته حتى في غرف النوم دون رحمة أو شفقة. من هذه النقطة التي تفصل بين الحدود اللبنانية السورية يحملون ما تمكنوا من أمتعة وأطفالهم ويحاولون اجتياز هذا النهر هربا من الإجرام الذي يطالهم والاعتداءات التي تطال الساحل السوري.
عم بيدوا العالم إبادة جماعية صغير مع الكبير، عم يدبحوا الأطفال، عم يخلوا حدا الختيارية، كل العالم عم يخلوا حدا.
خالتي احكي لي شو اللي عم بيصير معك؟ شو اللي عم بيصير معك؟
لك أخذونا ضفونا من بيوتنا، لك على العلوية، أنا أولادي هسه مني ماجو مني الماجو.
ويبقى هذا المعبر الوحيد لمن ينجو من المجازر داخل الساحل السوري. كما نرى أرتال من النازحين الفارين من الموت يأتون من الجانب السوري إلى الجانب اللبناني، علهم يحظون بلحظة أو بلمحة من الأمان.
وإلى باكستان، حيث أطلق مسلحون انفصاليون النار على قطار يحمل مئات الركاب في جنوب غرب باكستان، مما أدى إلى إصابة سائق القطار بحسب ما أفادت الشرطة ومسؤولون بالسكك الحديدية. وقال المسؤولون أن القطار كان في طريقه من كويتا في إقليم بلوشستان جنوبي غرب باكستان إلى بيشاور في خيبر بختونخوا عندما تعرض لإطلاق النار. وفي وقت لاحق أعلن جيش تحرير بلوشستان، وهو جماعة انفصالية مسلحة، مسؤوليته عن الهجوم، وقال إنه احتجز رهائن من القطار بما في ذلك قوات الأمن. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، تذكير بالعناوين الرئيسية. بزشكيان يؤكد عدم خضوع إيران للتهديدات ويقول أن الإقبال على المفاوضات لا يعني الركوع. عشرة شهداء بغزة والضفة ومستوطنون يحرقون مركبات قرب رام الله. والأمم المتحدة تؤكد أن الإعدامات في الساحل السوري نفذت على أساس طائفي وعائلات قتلت بأكملها. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب يا غفار الذنوب، يا علام الغيوب يا كشاف الكروب، يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي،
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف، يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي،
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب يا
فلسطين اليوم. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. كيف تنعكس وجهة الأحداث بغزة، تهدئة أم تصعيد؟ ماذا في جعبة المقاومة لبنانيا ومعادلتها للمواجهة؟ هل بدأ العد العكسي لإعادة تفعيل محاور الإسناد؟ من غزة إلى لبنان، الحذر سيد الموقف، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. عكست إطلالة الأمين العام لحزب الله لبنان الشيخ نعيم قاسم وضوح الرسائل والمواقف بكل اتجاه من أهل المقاومة الحريصين وأصدقائها الصادقين إلى خصومها المتربصين وأعدائها الحاقدين. المقاومة بخير ومستمرة، وإن جرحت وتأذت، وعندما نقول مستمرة يعني أنها مستمرة في الميدان، فنحن في مرحلة جديدة لم تتغير فيها الثوابت، إنما الأساليب والطرق والأزمنة كما قال. وفي ظل الحصار الأمريكي الصهيوني مع بعض الأدوات، فإن علينا البحث عن الطرق التي سنربح فيها وأن نتخطى بعض الصعاب. وعلى المقلب الفلسطيني، تحركت عجلة التفاوض حول مواصلة تطبيق اتفاق غزة. وقالت مصادر عبرية لصحيفتها أريتس إن المفاوضات تشهد حراكا من الممكن أن يؤدي إلى التوصل لاستئناف تطبيق اتفاق وقف النار في غزة بصيغة تضمن الإفراج عن عدد من الأسرى، على أن يتم إعلان وقف نار دائم مع تبادل لاحق بعد عيد الفطر. هذا وحذرت أوساط العدو من أن العودة إلى الحرب لن تجبر حماس على التراجع، وستعرض الأسرى في القطاع للخطر. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تشتد حملة التهديدات الصهيونية ضد قطاع غزة في ظل تعثر المفاوضات حول الانتقال للمرحلة الثانية لوقف إطلاق النار بعد خرق حكومة نتنياهو الفاضح لالتزاماتها والدعم الكبير الذي تحظى به من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أوساط العدو طرحت تساؤلات كثيرة حول مدى جدية هذه التهديدات، وهل ستكون كفيلة لدفع حماس لإبداء المرونة، وهل يمكن العودة لحرب تحقق نتائج مختلفة، لا سيما مع بقاء عشرات الأسرى الصهاينة في قطاع غزة.
نحن نتحدث مجددا عن العودة مرة أخرى بشكل عنيف للقتال في قطاع غزة في ظل الضوء الأخضر من ترامب لإسرائيل مع 1800 جرافة جديدة وألاف القنابل الثقيلة التي أرسلها الأمريكيون، لكن ليس هناك إجابة حول اليوم التالي في غزة، والمختطفون سيكونون بخطر في حال دخل الجيش الإسرائيلي إلى القطاع.
دائما أقول أن الأولوية هي لاستعادة المختطفين، لكن إن انفجرت المفاوضات خلال أيام أو أسبوع أو أسبوعين، فإننا سنرى اللجوء إلى استخدام عنيف جدا للنار من الجو والبر، وسنرى مجددا تجنيد الاحتياط للمرة الرابعة أو الخامسة بعد أن خدموا 500 يوم في الاحتياط. وهناك أمر مقلق، وهو من سيمتثل من جنود الاحتياط الذي خدم بعضهم قرابة 300 يوم، وما هي نسبة امتثالهم، وهل الجميع سيستجيب لاستدعاء الاحتياط؟
هذه التهديدات تتزامن مع الخضة التي أحدثتها إقالة رئيس الأركان الصهيوني أيال زمير للمتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري، والذي اعتبرته الكثير من الأوساط الصهيونية جزءا من التصفيات السياسية التي يديرها نتنياهو ضد الجيش.
لا يمكن فصل إقالة المتحدث باسم الجيش عن سيطرة الماكينة الإعلامية السامة على الحملة ضد المتحدث، ولا يمكن فصل ذلك عما قاله مستشار نتنياهو قبل أسابيع أن دانيال هاجاري لن يبقى في الجيش، وقد وضع هذا الهدف لرئيس الأركان إيال زمير حتى قبل دخوله إلى مهامه، وهذا يطرح الأسئلة حول إلى أي طرف ينتمي رئيس الأركان.
لا توجد ثقة في إسرائيل بأحد ممن قادوا الحرب، لأنه وقعت الكثير من الأخطاء، ومن الصعب جدا الاستمرار بالثقة بأشخاص كانوا مسؤولين عما حصل في 7 أكتوبر. وقد كان لي كامل الثقة بالدولة والجيش في إسرائيل، أما الآن بالنسبة لي فأن كل شخص كان على صلة بال7 أكتوبر يجب أن يستقيل.
تصفية الحسابات الداخلية تتواصل ضد قادة الأجهزة من قبل نتنياهو، حيث اتسعت الحملة على رئيس الشباك رونين بار بهدف دفعه للاستقالة وتمكين نتنياهو من الإمساك بمفاصل مختلف الأجهزة والمؤسسات الصهيونية.
كيف تنعكس وجهة الأحداث بغزة، تهدئة أم تصعيد؟ ماذا في جعبة المقاومة لبنانيا ومعادلتها للمواجهة؟ هل بدأ العد العكسي لإعادة تفعيل محاور الإسناد؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون من ضمن محاور حديثنا في هذا اللقاء، حيث نستضيف الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي. دكتور إسماعيل حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحياتي لكم
دكتور. الحصار حياكم الله، رمضان كريم ومبارك عليكم إن شاء الله. الحصار يتواصل على غزة من جانب الاحتلال بموازاة دخول الأمريكي على خط المفاوضات وحتى المباشرة مع حماس. كيف يمكن تناول واقع القطاع اليوم، وما الذي يعنيه دخول الأمريكي مباشرة على خط المفاوضات؟
مبدئيا الجميع يعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقاتل حركات المقاومة، وهي من تساند إسرائيل وتدعمها بالسلاح، فهي طرف وليست طرف محايد أو نزيه.
نعم.
أما كيف يفكر دخول الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد دخولها مباشرة على الضغط، فقط يهدف إلى الضغط على حركة حماس وإشاطتها من أجل تقديم تنازلات. الجميع يعني يعرف أن إسرائيل وأمريكا مع الدول العربية المطبعة وضعوا مشروعا لتهجير سكان قطاع غزة.
نعم.
يعني لا يخفى على أي أحد هذا الأمر. الموضوع بالنسبة للفلسطينيين يعني أنتم لن تستطيعوا أن تأخذوا منا في السياسة ما لم تستطيعوا أن تأخذوا بالقوة.
نعم.
الحرب ستكون بيننا إلى الفصل والأيام قادمة. أيضا إسرائيل وأمريكا اتفقوا على نزع ورقة القوة من يد حركة حماس وإلى وهي الأسرى. عند الانتهاء من عملية تبادل الأسرى سيكون هناك جحيم صهيوني أمريكي يصب على قطاع غزة. على أخواننا في القطاع أن يتنبه لهذه المسألة، وهم عارفين جيدا سياسة الولايات المتحدة الأمريكية وكيفية تعاطي إسرائيل مع هذه الملفات.
نعم.
لذلك عليهم أن يبقوا بورقة قوية بين أيديهم لحين تنفيذ الاتفاق بوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وإلا على غزة السلام.
طيب على ماذا يراهن الأمريكي في دخوله مباشرة بالمفاوضات مع حماس؟ هل من انعكاسات لذلك على علاقات واشنطن وتل أبيب؟
بكل صراحة يعني العدو الأمريكي والصهيوني يراهنان على انقسام في الرأي السياسي لحركة حماس بن خالد مشعل وباقي أفراد القيادة الموجودين في الداخل وفي الخارج، ويراهن على تآمر العرب وتواطؤ العرب بخذلانهم وإلحاحهم على إنهاء القضية الفلسطينية والانتقال إلى عالم ما بين قوسين حر على طريقة الولايات المتحدة الأمريكية. الصهاينة يتمسكون بدينهم أكثر فأكثر ويحاولون فرض عباداتهم في الشارع وفي المؤسسات وفي كل مكان، ونحن نتخلى للأسف عن ديننا وحولنا مكة المكرمة إلى نوادي ومراكز. للأسف صدقت رئيسة وزراء إسرائيل عام 1970 عندما قالت جولدا مائير سيصحى أبناء العرب والمسلمين يوما ويروا أن أبناء الطائفة اليهودية يحكمونهم. هذا الأمر صدقوا فيه صدقت به جولدا مائير، وهم اليوم على سلة الحكم في كل البلدان العربية.
نعم.
أما يبقى الأمل في الشعوب التي يجب عليها أن ترفض هذه الإملاءات والسياسات ولو مهما كلف الأمر، لأن دائما من يدفع الثمن في الحرب في الانتصار وفي الهزيمة وفي الاستسلام والتسليم تدفع الشعوب هي الثمن. فعلى هذه الشعوب أن تنتفض وتعرف أن ثمن الاستسلام أكبر بكثير من ثمن المقاومة. علينا أن نشد أيدينا وأجرنا ببعض الألباب ونقاتل حتى آخر طلقة.
طيب، من غزة إلى جنوب لبنان، الملاحظ أن العدو صعد في الأيام الأخيرة من اعتداءاته على جنوب لبنان، ويبدو أن الموقف الرسمي ما زال يراوح مكانه، الدبلوماسية واللجنة الخماسية وما إلى ذلك. ما الذي يهدف إليه الاحتلال من وراء هذا التصعيد في جنوب لبنان؟
يا سيدي الكريم، يعني العقل يقول أن لا يكون قاتل ابني هو الحاكم والقاضي الذي سيصل بين القاتل والمقتول، ما القاضي هو الحاكم. يعني اللجنة الخماسية واللجنة الثلاثية والرباعية وغيرها، الجميع يعرف أنها لجان كلها تؤيد إسرائيل وتمارس أعمالها ولم تتقدم بأي خطوة في من خلال إشرافها على وقف إطلاق النار ووضع حد لإسرائيل أن توقف أرباداتها وخروقاتها للاتفاق. بينما الدولة اللبنانية دولة عاجزة قانعة، من رئيس الجمهورية إلى رئيس حكومة إلى باقي أفراد المطبعين والسياديين، لا يريدون إلا مناصبهم، والأمر ربما سيؤدي إلى انفجار لبناني داخلي وانفجار كبير جدا. يعني الجميع اليوم لا يستبعد انفجارا داخليا في لبنان نتيجة مواقف الحكومة ومواقف رئيسها ومواقف رئيس الجمهورية الذي ذهب إلى دمشق وصافح أحمد الشرع قاتل العسكريين اللبنانيين وتبادل معه المشاعر الرقيقة والطيبة. بينما يمنع الطيران الإيراني من الهبوط في مطار بيروت، لماذا؟ لأن هذا مطلب إسرائيلي أمريكي، كل ما تريده أمريكا تريد السلطة تنفيذه، ولكن ضربة بعرض الحائط طائفة بأمها وأبيها وبيئة تؤيد المقاومة من كل الطوائف، ولكن هذا الأمر لن يطول الصبر فيه، حبل الصبر سينقطع قريبا جدا، والويل والسبور لما يحصل في لبنان.
طيب، يعني ما التوقعات حيال ردود الفعل على التصعيد في جنوب لبنان؟ التصريحات على صعيد مسؤولي المقاومة تحصر الأمر بيد الدولة في الوقت الحالي، ولكنها تحذر من عواقب الاستمرار. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كان صريحا في ذلك. ما التوقعات بهذا الشأن؟
سيد الكريم، في الوقت الحالي نحن أعطينا الدولة اللبنانية فترة لتثبت ذاتها بأنها دولة حريصة على حفاظ بالحفاظ على سيادة لبنان وعلى دستوره وعلى أراضيه وحماية ثرواته.
نعم.
إذا لم تستطيع الحولة ولم تتمكن من إثبات ذاتها ولم تتجرأ أن تقول لا للولايات المتحدة الأمريكية، سيكون للمقاومة كلمتها تصل في هذا الأمر، وخصوصا أن مقاتلي المقاومة في الجنوب جنوب الليطاني على أبة الاستعداد، وحتى الأهالي الذين عادوا إلى المناطق المدمرة شمال الليطاني عفوا جنوب الليطاني، هم قادرون من الدفاع عن أنفسهم وقادرون أن يوجهوا ضربات للعدو الإسرائيلي مهما كانت التكلفة. ما بعنا شيء نخسره بلبنان.
نعم، ولكن هناك من يقول يعني أن على المقاومة أن تتريث ويعني لا تمس بحسب قول هؤلاء يعني قضية الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها وما إلى ذلك، حتى لا تعطي ذريعة لا للعدو ولا للمتربصين بالمقاومة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
لا نحتاج إلى نصائح من أحد، نحن أم الصبي وأدرى شعاب بلدنا.
نعم.
الذي حصل يا سيدي الساحل السوري على يد ما سموا أنفسهم أمن عام ووزارة الدفاع يؤكد المؤكد أن هؤلاء لا يؤتمن لهم جانب، وتسليم السلاح وتسليم للرقاب والأعراض. هذا المنطلق أنا أؤكد، وكما كنا صادقا في كل اللقاءات التي تحدثنا فيها.
نعم.
أن المعركة في لبنان ستكون معركة قاسية وصعبة جدا في حال تم الاعتداء على لبنان او ارغمت محاولوا ارغام المقاومه بتسليم سلاحها بالقوه. المقاومه لن تسلم سلاح، والبيئه ترفض ان تسلم المقاومه سلاحها، وعلى الجميع ان يدرك ذلك. نحن لن نكون يعني ضحايا كما حصل في قرى الساحل السوري، ولن ناتمن الا لسلاحنا وابنائنا حتى لو ادى ذلك الى تقسيم لبنان.
طيب، حصار يعني يتعرض له قطاع غزة، تصعيد على مستوى جنوب لبنان، اليمن مجددا على خط الإسناد. قائد حركة أنصار الله السيد الحوثي جدد إنذاره للكيان برفع الحصار عن غزة. ما المشهد المتوقع للمنطقة؟
يعني المشهد ناري بصراحة. إسرائيل استطاعت بمساعدة الولايات المتحدة وتركيا وضمن المقايضة الروسية الأمريكية أن تحتل منطقة جنوب سوريا، الأمر الذي كانت تحلم به حلم، اليوم أصبح واقع وفي عفن أبو دمشق.
نعم.
لذلك سيكون مشهدا ناريا في سوريا وفي لبنان وفي المنطقة برمتها إلى أن تعود إسرائيل إلى داخل حدودها بكل تأكيد.
نعم. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من غزة إلى لبنان، الحذر سيد الموقف كان محور حديثنا في هذا اللقاء مع الدكتور إسماعيل النجار الكاتب والمحلل السياسي، وتحدث عن انعكاس وجهة الأحداث بغزة، تهدئة أم تصعيد، وأيضا ما في جعبة المقاومة لبنانيا ومعادلتها للمواجهة وبدء العد العكسي لإعادة تفعيل محاور الإسناد. وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الصهيوني إغلاق معابر غزة، ما ينعكس سلبا على الحياة في غزة خاصة مع تزامن الإغلاق مع شهر رمضان المبارك. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي.
أسبوع على قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر غزة في وجه المساعدات الإنسانية والبضائع، إغلاق ينعكس سلبا على مختلف نواحي الحياة بالقطاع.
المواطنون الآن أصبحوا يعانوا من قلة بعض المواد الأساسية لا سيما الطعام والشراب، إضافة إلى ذلك أصبح هناك خطر يتهدد البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين.
ومع منع إدخال الوقود تنتشر أكوام من القمامة في شوارع القطاع لعدم وجود سيارات لنقلها ولمنع الاحتلال الوصول إلى المكبات الرئيسة قرب الحدود الشرقية.
وإغلاق المعبر سيؤثر بشكل كبير، رفع اللي هو النفايات الصلبة اللي موجودة، واليوم يعني تنذر بكارثة تواجدها هان، ويجب أن يتم فتح مكب صوفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لرفع النفايات القريبة من السكان.
إلا أن أخطر ما يواجه السكان هو نقص المياه لتعطل نقلها بسبب القرار الإسرائيلي، ما يتطلب فتح المعابر على وجه السرعة.
لذلك احنا نطالب بفتح هذه المعابر لإدخال جميع المساعدات أيا كانت للمساعدة في حياة كريمة لهذا الإنسان على هذه الأرض. الأمم المتحدة، المؤسسات الدولية، جميع أحرار العالم أن يقفوا لفتح هذه المعابر لدخول المساعدات. ونطالب أهلنا وأخواننا في مصر بفتح المعبر لدخول المساعدات.
ويترافق إغلاق المعابر مع تهديدات إسرائيلية متصاعدة ضد سكان القطاع الذين بات شبح الحرب ماثلا أمامهم من جديد.
هذا وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 9 شهداء و16 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في بيان لها إن بين الشهداء 5 جرحى، 5 جرى انتشالهم، و4 شهداء جدد جراء اعتداءات قوات الاحتلال. وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 48,467 شهيدا و111,913 أو 13 إصابة منذ 7 أكتوبر للعام 2023. وذكرت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. ومن غزة إلى الضفة الغربية، حيث يمر شهر رمضان هذا العام على أهالي جنين في ظل ظروف قاسية فرضتها ظروف النزوح بسبب العدوان الصهيوني المتواصل على مخيمهم. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
لرمضان بالنسبة للمهجرين قصرا من مخيم جنين شكل جديد لم يألفوه من قبل، فبعد أن كانوا يمارسون طقوسهم الرمضانية في رحابة منازلهم على ضيق المخيم، باتوا اليوم ملزمين على تقاسم غرف إيواء مع أناس آخرين.
فرق كبير، أنت هناك في بيتك تتحرك بحريتك، هنا لا، هنا أنت محصورة داخل غرفة فيها أكثر من شخص عائلة في الغرفة الواحدة، تشتاق وبنحن نكون وين أنا، وين صرت، وين كنت.
وفي زيارتنا إلى جمعية رعاية وتأهيل الكفيف في جنين رصدنا مظاهر رمضان للعائلات النزيلة في الجمعية، وخاصة على موائد الإفطار التي تتكفل بتأمينها مؤسسات محلية وجهود الخيرين.
طبعا بما أن وجود عندنا مكان للنزلاء، نستقبلنا النزلاء في الإخوان النازحين المخيم جنين، فكانت الأعداد عندنا 23 عائلة ما قيمته تقريبا 85 فرد.
وقد استطاع بعض النازحين التسلل تحت النار إلى منازلهم لجلب احتياجات منها، فوجدوا بيوتهم وقد دمرت أو تحولت إلى ثكنات عسكرية. وبحسب الإحصاءات فإن أكثر من 500 منزل دمرت وأحرقت كليا أو جزئيا.
دخولي بالخطر على أساس أجيب الرسميات، الرسميات اللي هي جواز السفر، كرت المهن، الهوية الأردنية، للأشياء الشخصية، لأن اليوم يعني ما فيتش إلا كرت المواني الوحيد اللي فيه بيحمل رمز الأنوروا.
90% بتعداد يفوق 20,000 لاجئ من مخيم جنين أضحوا مشردين خارج حدود المخيم، ومنهم 2000 طالب انقطعت بهم سبل الدراسة وضاعت أحلامهم.
اشتكت لدار، اشتكت للحارة، اشتكت لكل شيء في بيتنا، صوت المخيم فيش أحلى منه.
قبل من النزوح بكان نطلع أنا وأصحاب نطوش، كانت أضرنا بالمخيم ومبسوطين، هسه فيش شيء. مش مبسوطين، وهم نقدرش نطلع، الجيشين رايحين جايين 24 ساعة.
في مخيم جنين يفتقد النازحون منازلهم وجيرانا لهم وأحلاما كبرت معهم بين أزقة وفي حواري المخيم، وتاج أحلامهم العودة الأكيدة إلى أرض الآباء والأجداد. رمضان هذا العام بالنسبة للعائلات الفلسطينية ولا سيما في مخيمات طول كرم ونور شمس وجنين مختلف عن الأعوام الماضية، فهذه العوائل أجبرت على النزوح والهجرة من منازلها.
إلى القدس، حيث أدى نحو 60,000 مصل صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة رغم الإجراءات والحواجز العسكرية للاحتلال في القدس ومحيط البلدة القديمة والأقصى. ونوهت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بتصريح مقتضب إلى أن غالبية المصلين من أبناء القدس أو من الداخل المحتل، وأكدت أن سلطات الاحتلال تحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى. نواصل لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من غزة إلى لبنان، الحذر سيد الموقف، محور حديثنا في هذا اللقاء. في اليمن، أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في كلمة متلفزة مساء الاثنين أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيرا إلى أن العديد من الأنظمة العربية والإسلامية لا تولي هذا الأمر الاهتمام المطلوب. وفي هذا السياق ذكر السيد الحوثي بمسؤولية الأنظمة العربية والإسلامية لإقامة الحجة عليهم، والجميع يعلم أن الكثير منها لا تلتفت إلى إدخال المساعدات لقطاع غزة. كما أكد السيد الحوثي أن القوات المسلحة اليمنية مستعدة لاتخاذ إجراءات عسكرية إذا لم يتم رفع الحصار من غزة على في المهلة المحددة، مضيفا أنه ستبدأ الإجراءات العسكرية لتكون حيز التنفيذ منذ لحظة انتهاء المهلة المحددة. وفي كيان الاحتلال، أكدت أوساط صهيونية أن السيطرة على منطقة عازلة تمتد حتى الحدود مع العراق بدأ مع تغير النظام في سوريا وتدمير قدرات الجيش السوري، وما يجري الآن من اقتتال داخلي في سوريا هو في صميم مصلحة الكيان. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل ميسر بيومي.
كشفت إسرائيل عن نواياها الحقيقية بالسيطرة على مناطق واسعة من جنوب سوريا، وهي منطقة عازلة تمتد حتى الحدود مع العراق، وأن احتلال هذه المناطق كان مخططا ولم يكن عشوائيا منذ بداية تغيير السلطة في سوريا، وأن الخطة تسير بالشكل المطلوب وستستكمل حتى النهاية لأنها تتعلق بمصالح إسرائيل الحيوية.
علينا أن لا نشعر بالحرج أنه توجد لدينا مصلحة استراتيجية فيما يحصل في سوريا، فمصلحة إسرائيل في سوريا هي أن يكون لدينا ممر في مناطق الدروز والأكراد حتى العراق، وأن نتوقف عن التظاهر أننا نساعد أحدا في الشرق الأوسط، إنما أننا قوة عظمى تحدد وقائع ما يجري في سوريا والشرق الأوسط.
من اتخذ القرار بقصف وتدمير كل مخزون السلاح والذخائر في سوريا توقع ما سيحصل في الأيام التالية، وهما وزير الدفاع ورئيس الحكومة. والفكرة حول إنشاء المنطقة العازلة والدخول إلى سوريا وإنشاء مواقع إسرائيلية هناك كانت فكرة صحيحة، ونحن نرى كم كان هذا الأمر صحيحا ومهما مقابل ما نراه الآن في سوريا.
إلا أن المخاوف بدأت تتصاعد في إسرائيل من الدعوات في سوريا إلى مقاومة الاحتلال بشكل علني، ما يعني أن السوريين غاضبون جدا من احتلال بلادهم، فيما يمثل اقتتالهم الداخلي أكبر مصلحة لإسرائيل بحسب الأوساط الصهيونية.
هناك دعوات مقلقة جدا للعمل ضد إسرائيل، وذلك يأتي في ظل استمرار حضور الجيش الإسرائيلي جنوب سوريا، وعلينا الانتباه للدعوة للنفير العام ضد إسرائيل وضد قوات الجيش الإسرائيلي، وهي مواقف حادة جدا من نبرة دينية جدا ضد إسرائيل التي أطلقت هناك في الدعوات في المساجد.
ما يحصل بين الجولاني والإسلاميين والعلويين فليتقاتلوا بقدر ما يريدون بعضهم البعض، لا يجب علينا أن نهتم بهذا الأمر. وهذا يذكرنا بموقف بيغين في الحرب الإيرانية العراقية بالقول نتمنى النجاح للطرفين.
أما عن دعوة وزير حرب العدو إسرائيل كاتس لإدخال عمال دروز للعمل في إسرائيل، فقد نقل إعلام العدو عن مسؤول سابق في الشباك قوله إن إسرائيل تتذرع أنها تقوم بذلك لحماية الدروز، ولكن هي تقوم بذلك من أجل مصلحتها الاستراتيجية الخاصة.
وفي لبنان استمرار المقاومة خط ثابت، هذا ما أكده الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مقابلته على قناة المنار، واضعا الدولة اللبنانية أمام مسؤولياتها لتحرير الأرض وبسط سيادتها عليها. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
المقاومة بخير ومستمرة، لكن جرحت وتأذت وصار في عندها تضحيات.
بهذا الوضوح وصف الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الواقع، واقع دخلت معه المقاومة مرحلة جديدة لم تتغير فيها الثوابت بل أساليب وطرق المواجهة.
عندما يزاوج بين إيكال المسؤولية إلى الدولة والمرحلة الجديدة ومسؤولية التحرير ورد العدوان وكل ذلك، وبنفس الوقت يتحدث عن بقاء المقاومة، هو يقصد روحية المقاومة، جهوزية المقاومة، لأن العدو الإسرائيلي حقيقة وما يتبين الآن ويتأكد من خلال تصرفاته بسوريا، اعتداءاته بسوريا، ومن خلال ما نعرفه نحن عن العدو الإسرائيلي، لن يردعه شيء، لا قوانين دولية ولا معاهدات ولا اتفاقيات، سوى الشعور بالخوف أو الشعور بالردع.
بطولات الميدان من جهة، واستمرار الاعتداءات الصهيونية بعد اتفاق وقف إطلاق النار من جهة أخرى، يؤكدان المؤكد بأن كيان العدو لا يفهم إلا لغة القوة.
هناك طبعا مسؤولية كبيرة على الدولة بموضوع يعني مقاربة مسألة القرار 1701. حسب ما يعني أكيد حسب ما أكد الشيخ نعيم قاسم والجو الذي يتحدث عنه دائما والذي أنا أعتقد أنه هو المطلوب وهو الأفضل، أن يتم نقل فكرة القوة وروحية القوة إلى الدولة، وبالتالي تطبيق القرار 1701 وفقا للتفسير اللبناني الذي يجعل يضع القوة هي الحامي الوحيد مقابل إسرائيل. يعني لأنه نحن ما فينا نقنع بصراحة المواطن الجنوبي واللبناني بشكل عام أنه القرار الدولي يحميك. شوف اللي عم بصير اليوم نتيجة الخروقات الإسرائيلية والأكثر الاعتداءات يعني الإسرائيلية، وخاصة باليومين الأخيرين كان صار في غارات حربية يعني تفوق ال 25-26 غارة. هذا كله يؤكد على أن إسرائيل تتعامل مع لبنان وكأنها في حالة لا تزال في حالة الحرب، مع أنه هي وقعت اتفاق. الأمر المريب والغريب في هذا الأمر هو أنه الدولة اللبنانية بمواجهة هذه الاعتداءات وتمادي إسرائيل بهذه الاعتداءات بالإضافة إلى عدم اكتمال الانسحاب، يعني لا تقوم بهذه الصرخة الدبلوماسية على الأقل والاعتراض والشكوى وتوجيه شكوى وغيره، يعني أمر غريب.
أمام مسؤوليتها تضع الاعتداءات الصهيونية المتواصلة الدولة اللبنانية، أما إن اختارت السكوت على استباحة سيادتها فالمقاومة وشعبها لن يسمح باستمرار العدوان والاحتلال.
هذا فيما يتواصل في لبنان تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. زميل هدى مكي والتقرير التالي.
واستعدت أرض كونين لاحتفال ملائكي، فالقادم يعشقه الصبح، يشتاقه التراب والزيتون وعطر الورد المخملي. انتظره أهل السماء كثيرا، فهو رفيق درب الطلقات الأولى. هذا جنوبنا يحملك أمانة كما حملته أكثر من 40 عاما، دفاعا وجهادا ومقاومة. وأفسحت ستارة المجد لنا النور لنراك. الشهيد القائد عباس سليمي أبو الفضل، شهادة مباركة.
إنه القائد العسكري الذي خط تاريخ هذه المنطقة بجهاده وعمله وبدمائه وبشهادته.
في الثمانينات كانت الطلقة الأولى مع رفاقه في كونين ضد رموز العملاء، قبل أن يعود إليها في شباط عام 86 لتنفيذ أولى عمليات الأسر الناجحة، وليلمع اسم أبو الفضل قامة من قامات المقاومة العالية ويصبح في محور بنت جبيل بطلا من أبطاله. كان الحاج عباس يتنقل من عملية إلى أخرى ومن إنجاز إلى إنجاز حتى بلغت المقاومة التحرير عام 2000. يشهد له تموز وآب وميادين المقاومة بالبطولات. وعندما اشتد العدوان على لبنان في معركة أولي البأس لم يهدأ، تقدم الصفوف كما دأبه كي لا تسقط لنا راية.
باكورة عمله المقاوم خلال مرحلة كانت من أشد مراحل غطرسة العدو واحتلاله في زمن الغربة والقلة وندرة الإمكانات،
واليوم أمام استمرار العدوان على بلدنا واحتلال أرضنا، نعطي الفرصة تلو الأخرى للدولة اللبنانية كي تتحمل مسؤولياتها لمواجهة انتهاك سيادتها. هذا كله يجعلنا أكثر اقتناعا بخيارنا في التمسك بعناصر القوة وفي مقدمها المقاومة لتحرير أرضنا وحماية شعبنا.
وشمخت من نور عطائك أرزة وطننا، والأرض ستشهد لكم مدى الدهر أنكم حماة الديار والكرم.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. في هذه اللحظة أيها الأكارم نستمع إياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ باقر المقدسي. عنوان المحاضرة: في تفسير قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين.